من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطلب ثأره مع إمام مهدي منصور من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة الأخوين الكبيرين سماحة الشيخ حسين كوراني وسماحة الشيخ حسن ملك، اللذين كانا ينتميان إلى هذه الحوزة العلمية وعملا بما آتاهما الله سبحانه وتعالى في سبيل الإسلام المحمدي الأصيل، وهذا يشكل محطة في حياة كل واحد منا، لأن هذه الدنيا تمضي وتتقضى على الجميع وليست دار قرار لأحد منا. فنسأل الله سبحانه وتعالى، وقد اخترنا الانتساب إلى نهج محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم، أن يستعملنا في هذا النهج ويختم لنا حياتنا بطاعته إن شاء الله. في بداية هذا العام سيكون ترتيب الدرس على الشكل التالي: بداية الأصول كالعادة، بالنسبة لدرس الفقه وقد أنهينا قبل شهر رمضان المنصرم بحث فقه العقود، وشرعنا في شهر رمضان والشهر الذي تلاه بقاعدة لا ضرر، وبقيت منها بقية حدود شهر أو أكثر بقليل. من هنا مكان درس الفقه نكمل قاعدة لا ضرر إن شاء الله. إذا ما انتهت مبدئيا وقع القرار على البدء إن شاء الله تعالى بكتاب الصف على ضوء العروة الوثقى، لكن حتى لا يبقى عقد القاعدة منقطعا من الآخر، كان الأمر يدور بين خيارين: إما أن نبدأ بالقاعدة في جميع أيام الدراسة حتى تنتهي، أو أن نجعل لها يوما في الأسبوع. والميل كان إلى الخيار الأول، باعتبار أن الدرس الأسبوعي لا يعيشه الإنسان بشكل دقيق. من هنا وقع الاختيار على الخيار الأول. بالنسبة للأصول، كان الحديث في بحث الاستصحاب الذي قسمناه إلى محطات، وكان الحديث في المحطة الرابعة التي انعقدت لبيان دائرة حجية الاستصحاب على ما يستفاد من أدلته. وأردنا بهذا العنوان تحديد مقدار ما تثبت الأدلة، التي تقدمت في المحطة الثانية والتي عمدتها الدليل الروائي. مع ما بين في المحطة الثالثة بشكل مفصل من أركان الاستصحاب المستفادة من هذه الأدلة ومن واقع بيان حقيقته، فجاءت المحطة الرابعة مترتبة منطقيا على المحطتين الثانية والثالثة للتعرض لما ذكر أو يمكن أن يذكر من تفصيلات في حجية الاستصحاب نشأت بين المتأخرين من قبيل ما تعرضنا له في الموقف الأول من مواقف هذه المحطة قبل التعطيل، وهو التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، حيث فصل في حجية الاستصحاب بين موارد الشك في المقتضي للبقاء والشك في المانع، فأفاد جريان الاستصحاب في الثاني وعدم جريانه في الأول، وهذا التفصيل فرغنا منه قبل التعطيل. الكلام يقع في الموقف الثاني في التفصيل الثاني، وهذا التفصيل أيضا هو منقول عن الشيخ على الله مقامه الشريف، ولعله أول من طرحه وقال به. وهو التفصيل بينما ثبت من الأحكام الشرعية بحكم العقل وما ثبت منها بالنقل، فأفاد رضوان الله عليه ما خلاصته أن ما ثبت بالناقل يجري فيه الاستصحاب، سواء كان الشك من جهة الشك في بقاء الحكم على مستوى الشبهة الحكمية كالشك في النسخ مثلا، أم كان الشك من جهة الموضوع لوجود وطرو تغير في الموضوع أوجب شكا في بقاء الحكم. وهنا يجري الاستصحاب لوجود الشك الحقيقي في البقاء، خصوصا بعدما بين من أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة تراد بالمنظار العرفي لا الدقي العقلي، فإذا كان المتغير من الموضوع الذي أوجب الشك في بقاء الحكم أمرا عرضيا على الموضوع لا يمثل حقيقته وجوهره بالمنظار العرفي، فإنه لا يضر بالركن الثالث من أركان الاستصحاب وكون الشك شكا في البقاء حقيقة، إذ قد أسلفنا على ما ببالي عند الحديث عن الأركان أن الركن الثالث ليس شيئا مستأنفا وجديدا غير الركن الثاني، فإن اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة إنما جاءت من جهتي أن الشك لا يصدق أنه شك في البقاء مع تعدد الموضوع وتغيره. ومن هنا جرى البحث عن أن وحدة الموضوع بأي منظار لا بد وأن تحقق وتحدد. وعلى بعض الأنظار وهي النظرة الدقية العقلية لا يتصور شك في بقاء الحكم من جهة تغير الموضوع، لأن أي تغير بالدقة العقلية يستوجب تعدد الموضوع وتصنيفه وتنويعه ربما. ومن هنا انتهى المحققون وانتهينا معهم إلى أن المقصود من وحدة الموضوع الوحدة العرفية. فالشيخ يقول: إذا كان الحكم ثابتا على موضوع عرفي وكان الشك في بقاء الحكم من غير جهة الشك في النسخ، كان سببه غير الشك في استئناف تشريع جديد من الباري الشارع عز وجل، بأن كان من جهتي طرو تغير في الموضوع، وكان التغير غير مغير في حقيقة الموضوع كتغير اللون مثلا في الخمر من الحمرة إلى الصفرة مثلا، أوجب الشك في بقاء حكم النجاسة عليه فرضا. فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب، إذ الحيثية المتغيرة ليست حيثية تقييدية منوعة أو مصنفة للموضوع الذي هو الخمرية، فيبقى يصدق أنه خمر والحكم بالحرمة أو النجاسة منصب على الموضوع بعنوان الخمري. لكن الإشكال إنما يأتي في باب الأحكام الشرعية المستكشفة بواسطة الإدراك العقلي. فأفاد الشيخ رضوان الله عليه أنه في مثل المقام لا يتصور الشك من جهة الشبهة الحكمية، إذ ما دام العقل مدركاً للملازمة أو للحسن أو القبح. انتبهوا الأمثلة مش للتعداد يا أخوان، الملازمة في باب العقل النظري، الحسن والقبح في باب العقل العملي. ما دام العقل مدركا للملازمة فإنه بمقتضى قاعدة الملازمة يثبت حكم الشرع، والعقل كما لا يخفى واسطة في الإثبات للحكم الشرعي وليس واسطة في ثبوت الحكم الشرعي، أي في تشريع الباري له، إذ الباري يشرع بحسب المصالح والمفاسد والملاكات التي ينظر إليها. فإذا كشفنا حكم الشارع بملازمة عقلية فحينئذ لا نتصور نسخا شرعيا لهذا الحكم الشرعي المستكشف بالملازمة العقلية،
وفرض النسخ والحال هذه هو فرض التصادم بين الإدراك العقلي التام الكاشفية بحسب الفرض على مباني العدلية عن الحكم الشرعي وبين الحكم الشرعي والنص الشرعي. ولا إشكال في أنه لا يتصور التعارض والتنافي بين الإدراك العقلي أو قل الحكم الشرعي المستكشف بإدراك عقلي وبين الحكم الشرعي الذي هو منطوق أو مفهوم نقلي آية أو رواية. إذ لا يمكن أن نجزم أو نقطع بالمتنافيين ونسبتهما إلى الشارع، وحينئذ والمفروض أن الحكم الشرعي المستكشف بإدراك عقلي لا يكون إلا قطعيا، إذ الحكم الشرعي لا يستكشف من الظنون العقلية سواء في باب الملازمات أو في باب التحصين والتقبيح. فمعنى ذلك أننا قاطعون بالحكم الشرعي المستكشف، فلا يمكن والحال هذه أن نقنع أن نقطع أيضا بنسبة حكم شرعي مخالف للشارع بتوسط آية أو رواية. نعم يمكن أن يرشدني الشارع إلى شبهة في مقدمات حكم العقل، وهذا بحث آخر، بل أكثر من هذا نقول بأن الحكم الشرعي على مستوى الشبهة الحكمية يدور أمره بين القطع بالوجود والقطع بالانتفاء. أرجو الانتباه فقط لهذه النقطة يا إخوان، على مستوى الشبهة الحكمية الكلام، القطع بالوجود إن جزمت بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته مع ضميمة الملازمة بين ما يدركه العقل ويحكم به الشرع، وإن لم أجزم فأنا أجزم بعدم اكتشاف حكم شرعي في المقام، وهذا معنى أنه يدور أمره بين الوجود جزما والعدم جزما. توضيح، لا بمعنى، أرجو الانتباه لهذه النقطة شوية دقيقة فقط تحتاج إلى لفت نظر، لا بمعنى أن العقل إذا لم يدرك فإنه يستحيل أن يحكم الشرع، لا أبدا، فإن موارد كثيرة جدا، وهو سبب الحاجة إلى الوحي أصلا، لا يكون الحد الأوسط فيها عقليا، فالعقل لا يدرك، لكن الشرع يحكم. نعم لو كان العقل يدرك العدم، عدم إمكان الحكم كإدراكه عدم إمكان تجويز الظلم عقلا في حق الباري عز وجل العادل الحكيم، لكان الأمر كذلك. إذن ما يراد قوله على مستوى الشبهة الحكمية هو أن العقل إن أدرك الملازمة تم المطلوب، ولا يمكن أن يتغير إدراك العقل إلا بتغير في الموضوع، حيثية من حيثيات الموضوع تتغير، من هنا لا يتصور أبداً شك على مستوى الشبه الحكمية في بقاء الحكم الشرعي المستكشف بإدراك عقلي. نعم قد يتغير الإدراك العقلي كما في موارد يرشد الشارع فيها إلى شيء ما، فمقدماته حينئذ تنتفي، لا أنه ينتفي والحال هي الحال، وهذا واضح. إذن وين كلام الشيخ الأنصاري؟ أين التفصيل؟ ينحصر التفصيل في الأحكام الشرعية المستكشفة بحكم العاقل. وين؟ في موارد الشبهات الموضوعية، كما لو جزمنا عقلا بقبح الكذب مثلا، وشككنا في بقاء الحكم الشرعي المستكشف نتيجة تغير أو تبدل في الموضوع، حينئذ يقول الشيخ أعلى الله مقامه الشريف: هنا لا يجوز الاستصحاب، أي لا نستطيع أن نستصحب بقاء الحكم الشرعي الذي توافرت فيه الأركان في مرحلة معينة ثم شككنا في بقائه بعد ذلك. ظلمك أنت أيها المسلم كان قبيحا، ارتددت والعياذ بالله، أشك في بقاء حرمة ظلمك، وأن الظلم حرام شرعا عليك بعد أن صرت مرتدا أم لا، تلبست بالفعل بأنه ينطبق عليك حرمة أن تظلم، نشك في البقاء نتيجة تغير وتبدل في الموضوع الخارجي، وهو أن الظلم على المرتد أيضا قبيح أم ليس بقبيح. العقل لا يدركه، العقل بيقول أنا ما مستطيع أن أدرك. لأن موضوع الحكم العقلي عالم الإثبات وعالم الثبوت فيه واحد، مش مثل موضوعات الأحكام الشرعية النقلية التي قد يكون عالم الإثبات فيها أوسع أو أضيق من عالم الثبوت. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا الشخص المتلبس بالإسلام استكشفت حرمة ظلمه من حكم العقل بقبح الظلم، الآن في الزمن الثاني بات مرتدا، نفس الموضوع، أشك في بقاء الحكم، أي حكم؟ لا أشك في بقاء الحكم العقلي من الأول، ما له معنى الشك في البقاء على مستوى إدراك العقل يا إخوان، لأنه العقل لا يحكم إلا إذا كان موضوع الحكم مدركا بكامل حدوده أمام العقل، لا يمكن أن يكون موضوع حكم العقل مجمل أو مهمل أبدا. طيب، فأنا من بداية الأمر إذن أشك، انتبهوا يا إخوان، من بداية الأمر أشك أن المرتد يقبح ظلمه عقلا أو لا يقبح. البحث مش هنا، مش في الحكم العقلي، أنا جئت لشخص خارجي قبح ظلمه عندما كان مسلما، أشك الآن في بقاء هذا القبح شرعا وليس عقلا. كان يوجد حكم شرعي في حق هذا الشخص قبل أن يرتد فعلي. في الحال الثاني صار مرتدا، أشك في بقائه. العقل هنا لا يدرك، لا أستطيع أن أكتشف في الملازمة شيئا. أقول هذا الحكم الفعلي الثابت في حق هذا الشخص في الزمن الأول، الآن مشكوك في الزمن الثاني، حكم الشرعي مشكوك. بشكل بسيط وعادي نقول يجب استصحاب حرمة ظلمه، لأن الشخص بعده نفس الشخص، جوهر الشخص ما تغير، الذي تغير وتبدل هو صفة من صفاته، كان متلبس بالإسلام الآن مرتد عن الإسلام، وهذا ليس تبدلا في جوهر الموضوع. الشيخ الأنصاري يقول لا، وألف لا، هذا الاستصحاب لا يجزي. فلا تستطيع أن تستصحب حرمة ظلم هذا الشخص في الزمن الثاني. لماذا؟ تساؤل مشروع. في حكم شرعي ثبت في الزمن الأول ومشكوك البقاء في الزمن الثاني، والموضوع هو الموضوع، زيد لا يزال هو زيد، ما صار عمر ولا صار رماد ولا مسخ شيء آخر غير الإنسان، بعده هو نفسه الإنسان، تبدلت فيه حيثية تلبس بالإسلام فقط. جيد، أيا يكن السبب فهو لا يخرج عن التشكيك في صدق بقاء الموضوع وانطباق عنوان الشك في البقاء، لا يخرج عن هذا، ما في سبب آخر يا إخوان. يقين بالحدوث موجود، شك في البقاء بمعزل عن استخراج الركن الثالث منه، أيضا عندي شك في بقائي حرمة ظلمه الشرع. إذا جرى الاستصحاب أثر شرعي قابل للتنجيز والتحذير وهو الركن الرابع أيضا موجود. إذن موطن الإشكال لا يتصور بقسمة عقلية، أيضا لا يتصور إلا من جهة بقاء الموضوع، إنه الموضوع مش موجود. بمعنى أن الموضوع المشكوك غير الموضوع المحرز، هذا تعدد موضوع. هذا المعنى حتما هو منظور الشيخ الأنصاري في التفصيل، فهو يزعم أعلى الله مقامه الشريف اختلال الركن الثالث من أركان الاستصحاب. طبعا اختلال الركن الثالث بالدقة يعني اختلال الركن الثاني، لأن الركن الثالث مش شيء مستقل عن الركن الثاني، إذ لولا وحدة القضية المتيقنة المشكوكة لما صدق أن الشك شك في البقاء. هذه الحقيقة تعددت أقوال المحققين في بيانها وجوهرها واحد، وأول من تصدى للبحث في هذا الأمر بعد الشيخ هو المحقق صاحب الكفاية، حيث ناقش الشيخ وخالفه فيما ذهب إليه. نحن قبل أن نناقش علينا أن نعرف أنه ما هو الوجه الذي جعل الشيخ يذهب إلى هذا التفصيل بالدقة، أي القول بتعدد الموضوع، خصوصا وأن الشيخ انتبهوا للنقطة يا إخوان لم يتخالف مع صاحب الكفاية ولا مع بقية المحققين في أن الميزان في تشخيص الموضوع هو المنظار العرفي مش الدق العقلي. لو كان الدق العقلي فعلى الاستصحاب في باب الموضوعات السلام، أصلا ما بيشك في أي مورد، لأنه ما بيشك الإنسان في الشبهة الموضوعية إلا مع شيء من التغير وبالدقة العقلية، أي تغير هو تغير. طيب مع أن الشيخ يرى أن المنظار هو المنظار العرفي في تعدد الموضوعات، مع ذلك ذهب هنا إلى أن الاستصحاب لا يجري. إذن توجد نكتة سواء قبلناها أم لم نقبلها غير النظرة السطحية للمسألة، هذا مهم. ومن المهم أيضا جدا أن نعرف أن هذا التفصيل هل يجريه الشيخ في تمام موارد الأحكام الشرعية التي ثبتت بحكم العقل وشك في بقائها من جهة الشبهة الموضوعية، أم أن هنالك تفصيلا؟ نحن وأنتم نعلم أن استكشاف الحكم الشرعي بتوسيط الإدراك العقلي له بابان. الباب الأول هو باب الملازمات بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، وجوب شيء وحرمة ضده، يعني العقل النظري. والباب الثاني هو باب العقل العملي، التحسين والتقبيح. وفي كليهما نحتاج إلى ضميمة كبرى، الملازمة بين ما يدرك العقل ويحكم به الشرع. تفصيل الشيخ بحسب ظاهره الأول يشمل كلا البابين، لكن إذا نظرنا في دليله قد نشكك، قد لا أجزم الآن، قد نشكك في شموله لكلا البابين، وكأنه ناظر إلى خصوص باب التحسين والتقبيح، وهذا ما سوف تأتي تتمته إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.